بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول. نعم.
قال المصنف: حقيقة، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع
كغيرنا الكلام في أقسامه، فمنه
قال فمنه الكلام، فمنه حقيقة وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة إلى آخره. قوله وهو كغيره من الكلام يريد بذلك الكلام العربي، بل نقول هو اللسان العربي حقيقة، ولهذا يحتج بالقرآن على اللغة ولا يحتج باللغة على القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فقوله كغيره من الكلام في أقسامه لا بأس به، لما قال لما قال في أقسامه هان الأمر، وإلا فإنه في الحقيقة هو أصل اللغة العربية ومادتها، فمنه حقيقة ومنه مجاز، ومنه معرب ومنه غير معرب. نحن نتكلم على كلام المؤلف، فمنه حقيقة، فما هي الحقيقة؟ يقول: هي اللفظ المستعمل لما وضع له، يعني فيما وضع له. أولا، هذه هي الحقيقة وعلامتها ألا يتبادر إلى الذهن سواها. فإذا قلت رأيت أسد، فكلمة أسد مستعملة فيما وضعت له في الحيوان المفترس، فهذه هي الحقيقة.
قال المصنف: ومجازا، وهو اللفظ المستعمل،
وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. هذا المجاز لأنه تجوز به اللفظ إلى معنى غير المعنى الأصلي من قولك جاوزت الطريق، فهذا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لكنه قال على وجه يصح احترازا من استعماله في غير ما وضع له على وجه لا يصح. مثال ذلك قولنا أعتق رقبة، هذا مجاز لأن الرقبة عنق، والمراد بقولك أعتق رقبة الكل إذا هو مجاز، لكن لا يصح أن أقول أعتق إصبعا، مع أن الإصبع بعض الإنسان، لأن الإنسان يعيش بدون إصبع ولا يعيش بدون رقبة، فلو قطعت رقبته فلن يعيش، أما لو قطعت إصبعه فإنه يعيش. إذن لا يصح أن تعبر عن الكل بشيء يفقد بدونه، فهذا لا يصح، لا يمكن أن تعبر عن الكل بجزئه إلا إذا كان لا بقاء له مع عدم هذا الجزء. فلو قال اعتق رأسا يصح، لكن ما جرى الاستعمال فيه، لكن لو قلت ذلك لصح، لأنه لا بقاء للإنسان مع عدم الرأس. ولهذا لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت في الرؤيا أن رجلا قلع رأسي، وأن رأسي ذهب يشتد فهرب مني، فذهبت أشتد وراءه. انظر الرؤيا كيف صور له الشيطان أنه قطع رأسه والرأس هرب، وهذا يمشي وراءه هاربا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام، يعني الشيطان أراك هذه الصورة وهي ليس لها حقيقة.
إذن لا تستحق أن تعبر، إنما يعبر ما يكون موافقا للحق، إنما هذه لا تعبر. لماذا لا تعبر؟ لأن ما في إنسان يعيش بلا رأس، فهذا من تلاعب الشيطان، ولهذا قال: لا تخبرنا بتلاعب الشيطان بك.
قال رحمه الله تعالى: على كل حال، نقول المجاز هو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له على وجه يصح، احترازا من كونه على وجه لا يصح. مثال الذي يصح أعتق رقبة، ومثال الذي لا يصح أعتق إصبعا. مثاله يقول: كجناح الذل، قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالذل ليس له جناح، إذن إضافة الجناح إلى الذل مجاز، لأن لفظ الجناح وضع لجناح الطائر، وهنا أضيف الجناح إلى الذل فأضيف إلى غير ما وضع له، فيكون هذا مجازا. كذلك أيضا يريد أن ينقض، في قوله تعالى: فوجد فيه جدارا يريد أن ينقض،
فوجد فيها
جدارا يريد أن ينقض، فالجدار ليس له إرادة، لأن الجدار جماد، فكيف يريد؟ إذن هو مجاز، وهي في القرآن، وجناح الذل في القرآن. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن في القرآن حقيقة ومجاز، وأن اللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة، وفي غير ما وضع له مجاز. هذا ما عليه أكثر المتأخرين، أن في القرآن حقيقة ومجاز.
نعم. فهو شرح ابن تيمين رحمه الله عليه، شرح كلام المؤلف على مذهبه. نعم.
ولكن شيخ الإسلام
الكلام حول الحقيقة والمجاز. نعم.
ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا التقسيم بالنسبة للقرآن ولغير القرآن أيضا، وقال إن تقسيم الكلام العربي وكلام غير العرب إلى حقيقة ومجاز قول محدث بعد القرون الثلاثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا سيما إذا توصل بهذه البدعة إلى إنكار حقائق ما وصف الله به نفسه كما هو الواقع. فالذين يثبتون المجاز في القرآن ليتهم اقتصروا على مسألة يريد أن ينقض وما أشبهه، بل تجاوزوا كل ذلك إلى أن كل ما وصف الله به نفسه فهو مجاز، فأبطلوا دلالة القرآن على ما أراد الله بهذه الحجة الباطلة التي سماها ابن القيم رحمه الله في النونية طاغوتا، والتحاكم إليها تحاكم إلى الطاغوت. قال: وهذا القول هو الحق المتعين لا سيما في كلام الله عز وجل، لأن أصدق علامات المجاز صحة نفيه، فأكبر وأصدق علامات المجاز أنك لو نفيته لصح، والقرآن لا يوجد فيه شيء.
يقول محمد أسد هم يسمونها إيه؟ مجاز، فيصح أن تقول محمد ليس بأسد، فما صح نفيه هو ضابط المجاز. فهل القرآن فيه أخبار يصح نفيها؟ الجواب لا. يبقى كيف تقول بالمجاز في القرآن؟ هذا حجة من نفى المجاز في القرآن وقال بأن هذا من تلاعب البدع والأهواء، وإلا فالمجاز ما صح نفي، وهذا لا يكون في كلام الله عز وجل أبدا ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعضهم منع المجاز في القرآن فقط، أما في اللغة قالوا يوجد مجاز، وهذا نراه تناقضا، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين وخاطب العرب بما تعرف في لسانها، وعليه فالقول بأنه لا مجاز في القرآن وإنما المجاز في لغة العرب هذا قول يقتضي التناقض، بل المجاز هذا لا يعرف لا في لغة العرب ولا في القرآن، والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين. لكن المشكلة في تصور الحقيقة والمجاز، بس من هنا نشأ الإشكال، ما الحقيقة وما المجاز؟ وهذا راجع إلى النظر إلى فرضية الكلام، مفردة الكلام، والراجع إلى سياق الكلام. فالمفردة في حد ذاتها ينظر لها نظرة، والسياق ينظر له نظرة. فما الحقيقة؟ ما لم يحتمل إلا معنى واحد، هذا الحقيقة. وعليه فإن كل الأمثلة التي أتوا بها على يستدلون بها على المجاز هذه حقائق فيما وضعت له بدلالة الاقتضاء، فإن الواحد لا يفهم خلاف معنى آخر خلاف الذي يفهمه من هذا السياق. هل أحد يفهم في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هل يفهم واحدا وسيسأل بيوت القرية وجذر القرية وكذا؟ هل في أحد يفهم هذا؟ ما أحد يفهم هذا، إنما كل يعلم أنه واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. إذن هذا حقيقة، ما في صرف لللفظ عن ضريه إلى كذا لقرين، فين الصرف؟ هذا حقيقة. حينما يقول الرجل مغطي أنت قمر، لو عرفت ان هذا مجاز تزعل، يعني معناه انك انت استعرت مش عارف ايه والايه وممكن نفيه، لا ده انا قمر ثابت. فالمرأة تعرف المعنى المراد هو معنى واحد ليس هناك معنى اخر، فهذه حقيقة في هذا السياق، حقيقة في هذا السياق ولا يفهم غيرها. هم يقولون اخرج عن هذا الى غير، لا ما في خروج، ما في احد يخرج ابدا. محمد أسد، أنت قمر، واسأل القرية، ما أحد يفهم شيئا آخر غير المعنى الموجود. ولهذا حتى في العامية لو قلت الواحد مثلا قلبي معك أو أنت في عيوني أو كذا، ما يمكن ولا واحد إلا إذا كان مجنون يقول لك أين أنا من عينيك، أنت قلت أنت في عيني، فين ما أدخلتنا عينيك، يقال هذا مجنون. قلبي معك يقول سافرت إلى القاهرة ونظرت إلى قلبك فإذا ليس معي، وأنت كذبت علي، تقول قلبي معك وأنا ما رأيته، أنت كذاب، ما أحد يقول هذا أبدا، ما أحد يقول هذا أبدا، إنما هو معنى واحد منقدح في ذهن، هذا هو الحقيقة. فاللغة العربية تؤدي هذه الحقائق بتلك الدلالات. فيقول، وهذا القول والحق متعين لا سيما في كلام الله عز وجل، لأن أصدق علامات المجاز صحة نفيه، فأكبر وأصدق علامات المجاز أنك لو نفيته لصح، والقرآن لا يوجد فيه شيء يصح أن ينفى، لأنك لو نفيته فقد كذبت ما أثبته الله، وهذا خطير جدا. وأما قوله
إن الحقيقة هي المتبادر من المعنى في اللفظ، فنقول نعم نحن نوافقكم، لكن أي إنسان تقول له واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فلا يتبادر إلى ذهني أبدا أن للذل أجنحة يطير بها.
وأنتم تقولون الحقيقة والمتبادر من المعنى في اللفظ، طيب في أحد يتبادر إليه معنى آخر؟ واخفض لهما جناح الذل، هذا في واحد ممكن يتبادر إليه أن الذل هذا الجناح يطير به؟ نعم،
لكن لما كان العلو والاستكبار يقتضي الارتفاع قال اخفض الجناح على وجه الذل للوالدين. ولهذا في القرآن قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك، ولم يقل من الذل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه تواضعا لله لا ذلا. لكن بالنسبة للوالدين افرض نفسك أمامهم أنك ذليل حتى يتم لك التعظيم والاحترام لوالديك.
مسألة أخيرة في هذا الباب، أنكم تقولون نقل اللفظ من معنى حقيقي إلى معنى آخر لقرين، طب من معنى الحقيقي؟ أصل الوضع أن لكم معرفته، هذه لغة أصل الوضع. الجناح هذا أو العين أو أي لفظ من هذه الألفاظ، العين هي حقيقة في العين المبصرة وبالتالي كل معانيها الأخرى مجاز، أو هي حقيقة في عين الماء وتكون المعاني الأخرى مجاز، أو هي حقيقة في الجاسوس وتكون المعاني الأخرى مجاز، أم ماذا؟ أم ماذا؟ دعوى أن العرب اتفقت واجتمعت على أن تضع هذا اللفظ لهذا المعنى ويكون أصلا، هذا غير موجود. ما اجتمعت العرب ولا اتفقت العرب على هذا حتى تقول هذا أصل في كذا وانتقل إلى كذا. فإذا رجعت إلى الاستعمال قلنا إذا الاستعمال اعتبر هذه حقائق في الدلالات، فأنت تقول حقيقة ما لا يحتمل معنى آخر غير المتبادر، خلاص نحن نوافق على هذا، هذه الحقائق. ولهذا ينظر إلى الحقائق بحسب مؤدى المعنى، المعنى واحد بهذه الحقيقة. وعليه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يا ابني اخفض جناحك لوالديك مثلا، واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. ما جاء عربي وقال هذا كذب، لأن فين الجناح لرسول الله؟ فين هو الجناح لمحمد؟ يبقى القرآن فيه أكاذيب، ما أحد قال هذا ولا قالوا حقيقة مجازة ولا نطقوا بذلك. ولهذا شيخ الإسلام يقول ما نطق بهذا ثلاثة القرون الأولى، ما يعرفون شيئا اسمه المجاز، إنما كل المعاني على حقائقها، ما يعرفون شيئا اسمه المجاز، إنما كل حقيقة بدلالة الاقتضاء، أي أنها تقتضي معنى إيه واحدا. وإلا لو قلت هذا لفظ انتقل من إلى، ما الذي يدلك على أن هذا اللفظ هو أصل في هذا وغيره مجاز؟ ما الذي يدلك على هذا؟ يبقى هذا تقسيم أصلا ما عرفه أهل العصور الإيه الأولى، ولابد من احترام هذا، فإن أهل العصور الأولى هم أهل اللغة العربية قبل دخول التحريف إلى هذا اللسان باختلاطهم بغير المسلمين أو بالأعاجم، إنما اللسان المستقيم هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا اللسان المستقيم. فهل عرفوا حقيقة ومجازا؟ ما عرفوا شيئا من ذلك، إنما حقائق عندهم. نعم،
قال المصنف
مثل ما ذكر شيخ الإسلام إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته قال ما وجد في القرون الثلاثة المفضلة من أرجع الضمير على آدم، لا يوجد هذا، مضت ثلاثة قرون ولم يرجع أحد هذا الضمير إلى آدم. نعم،
قال المصنف ويريد أن ينقض. قال العلامة العثيمين رحمه الله وبالنسبة ليريد أن ينقض، كل إنسان يعتقد أنه لا إرادة للجدار ويتبادر إلى ذهنه أن معنى يريد أن ينقض أي مائل، كل إنسان لا يرى أن الجدار يريد. لو خاطبته وقلت الجدار يريد أن ينقض فسوف يفهم من قوله يريد أن ينقض عند أول وهلة أنه مائل. لكن مسألة الجدار يريد أن ينقض، نحن لا نوافق هذا المؤلف ولا غيره أن الجدار ليس له إرادة، فنقول للجدار إرادة، كل جماد له إرادة، علمنا ذلك من قوله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهل يسبح مسبح بلا إرادة؟ وإذا كان يسبح بلا إرادة فليس في ذلك ثناء. إذن التسبيح لا بد له من إرادة وهو ثابت بالقرآن، فعلى هذا نقول الجدار له إرادة، بل نزيد على ذلك أن في الجماد ما يحب.
هم يريدون البلاغيون يقولون الإرادة هذا من صفات الإنسان واستعيرت للجدار يبقى هذا مجاز. نعم.
قال بل نزيد على ذلك أن
يقول حقيقة الجدار له إرادة، جبل أحد يحبنا ونحبه، هذا الجذع بكى على ما كان يسمع من الذكر، فالجمادات لا إرادة لأن تسبح وتعبد الله سبحانه وتعالى وتسجد. ومعلوم أن المقدم عند أهل العلم أن هذا التسبيح تسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال، هذا بلسان المقال لا بلسان الحال، ولكن لا تفقهون تسبيحه كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم. وهل يسبح من لا إرادة له؟ إذا لا يكون فيه ثناء. نعم.
قال رحمه الله بل نزيد على ذلك أن في الجماد ما يحب وما يحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم
لكن هذا خاص، هذا خاص بمن ورد فيه ذلك، ولهذا قال الشيخ أن في الجماد ما يحب وما يحب، وليس كل جماد يحب ويحب، إنما من أخبر أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك وأقبل على المدينة،
يا إخواني أبحث المجاز ده أبحث مهم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك وأقبل على المدينة أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله، جبل يحب الرسول، نعم. حجر أصم يحب الرسول، نعم. نؤمن بذلك كما نؤمن بأنفسنا لأن القائل بذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمحبة أخص من الإرادة، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، ونحن نحبه لما حصل فيه من الخيرات الكثيرة على المسلمين وإن كان ظاهرها ضد ذلك.
ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، ثبوت الإدراك يستلزم ثبوت الرؤية لا تدركه الأبصار. نعم.
قال نعم، أنت الآن عندك كتاب طباعته جيدة ورقه ثقيل وكتاب آخر
أو لا، الاستدلال هنا نقول نفي الأخص يقتضي ثبوت الأعم. نعم. وأيضا فالمحب فالمحبة الخاصة وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، ثبوت الأخص وهو المحبة يستلزم ثبوت الأعم وهو الإرادة. هناك أيضا لا تدرك الأبصار، نفي الإدراك، نفي الإدراك يدل على ثبوت الرؤية. ليه؟ لأن الرؤية لو كانت منفية لنفي معها الإدراك، ولا اقتصر الله عز وجل على قوله لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدرك الأبصار، لكن لما نفى الإدراك الذي هو أخص من الرؤية كان دليلا على إثبات العام وهو الرؤية. نعم.
قال نعم، أنت الآن عندك كتاب طباعته جيدة ورقه ثقيل وكتاب آخر طباعته رديئة ورقه أحرش، فالكتاب الأول أحب عندك من الثاني، وأيضا عندك جمل صعب إذا ركبته تكاد أن تسقط عنه، عندك جمل ذلول هين لين كالريح سرعة كالقطن لينا، فالأخير أحب إليك من الأول وهذا شيء مشاهد. إذا نقول في كلام المؤلف جناح الذل مستعمل في حقيقته، لأننا نرى أن كل معنى دل عليه السياق فاستعمال اللفظ فيه استعمال حقيقي، بهذه الطريق يتبين لك أنه لا يوجد في القرآن شيء يسمى مجازا لأن اللفظ في سياقه حقيقة في معناه.
نعم. نفصل بين المفردة كمفردة وبين السياق. نعم.
فعلى هذا لا يمكن أن نقول إن في القرآن حقيقة ومجاز وبطل هذا.
ولهذا الإشكال عندما نقول لك إيه؟ لا، مش هذا الأسد ده اسم موضوع الحوالي المفترس، نقول وهي أنت بتقول أن أسد، أنت قلت الآن أسد، تقول مفترس ما أسد ولا تقول محمد أسد، يقول أقول محمد أسد، خلاص نقول هو إذا قل محمد أسد، ما تقول أسد، قل محمد أسد، ماذا تفهم؟ تعالى مدير المدرسة محمد أسد، ماذا تفهم؟ تعالى يا عامل درست لغة عربية؟ لا، طب تعالى محمد أسد، ماذا تفهم؟ هات يلا لنا بائع الجرجير اللي على باب المدرسة، تعالى يا بائع الجرجير درست لغة ولا رياضيات حتى ولا علوم، طيب محمد أسد ماذا تفهم؟ كل سيتفق في الدلالة. فإذا قيل محمد أسد ما تقول كلمة أسد، قل محمد أسد. ماذا تفهم؟ ما لك علاقة بالمفرد. ومن هنا نشأ الإشكال. جدارا يريد أن ينقض. أصل الإرادة، أنت مالك أنت بدخل بالإرادة؟ مالك دخل بالإرادة أنت؟ ما دخلك بالإرادة؟ ما دخلك؟ واسأل القرية، أصل القرية كجذر، أنت مالك بهذا؟ السياق دلالة الاقتضاء في هذا السياق، مقتضى هذا السياق ما هو؟ معنيان قدمنا الأقرب ونحينا الأبعد، ولا معنى واحد؟ اسأل القرية، شوف يا جماعة العربيات المعدية تسألوها في عربية فاضية ولا كذا، ما في أحد يوقف السيارات ويمسك بالدركسيون ولا يمسك بالصاج ولا أنت فاضية عندك مشوار ولا ما عندكش مشوار. اسأل عربية، يعني أصحاب العربية. نعم
قول.
نعم خلي الشتر لما خلص الشيخ يبقى بس تذكر ما تقرأ. نعم
قال رحمه الله: فعلى هذا لا يمكن أن نقول أن تقول إن في القرآن حقيقة ومجازا، وبطل هذا التقسيم والحمد لله. وإذا سأل سائل هل في اللغة العربية سوى القرآن حقيقة ومجاز؟
نعم، يبقى ما سبق كلام في القرآن أنه لا مجاز فيه على اعتبار الأصل، وهو أن المجاز ما صح نفيه، وهذا لا يمكن في القرآن. طب نيجي للغة العربية.
قال: نقول إن بعض العلماء يرى أنه لا حرج أن نقول إن اللغة العربية بها حقيقة ومجاز بخلاف القرآن، لكن هذا القول ليس مبنيا على حقيقة في الواقع، بل هو على عاطفة دينية. يقول: القرآن لا مجاز فيه، لأن أصدق وأبين علامة في المجاز أنه يصح نفيه، والقرآن ليس فيه ما يصح نفيه بخلاف اللغة العربية. لكن هذا القول ليس دقيقا، لأنك إذا أثبتت الحقيقة والمجاز في اللغة لازم أن تثبتها في القرآن.
نعم، يعني عجيب القول هذا، عجيب. إذا أثبتها في القرآن، طب والسنة التي هي مثل القرآن وهي كلام عرب كلام مخلوق؟
نعم. ووجه ذلك أن القرآن نزل باللسان العربي، فإذا كانت هذه اللفظة استعملت في كلام جاهلي أو غير جاهلي قبل تغيير الألسنة تكون مجازا، فكذلك إذا استعملت هذه اللفظة في القرآن إذ القرآن نزل باللغة العربية. وعلى هذا فالتفريق بين القرآن واللغة العربية في هذا الباب تفريق لا طائل تحته في الواقع، إلا مجرد العاطفة وتكريم القرآن على أن يكون فيه ما يصح نفيه. فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز في لا في اللغة العربية ولا في القرآن، وكل كلمة في سياقها تدل على معنى.
كلام الأئمة الكبار زي أحمد وغيره هذا من مجاز اللغة، وسبق أن بينا المراد هنا من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، وليس من المجاز الذي يقابل الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: وكل كلمة في سياقها تدل على معنى بحسب السياق، لا يمكن أن تصرفها عن غيره.
فجل يا ورق العنب، الناس اللي بتيجي تمشي هنا واخد بالك، فجل يا ورق العنب، أما بتروح تشتري فجل، تشتري فجل ولا ورق عنب؟ هو الفجل حقيقة معروفة، مثل الباعة، شوف كل واحد يقول قوله في بضاعته، والناس لا تفهم إلا معنى واحدا. نعم.
وكل كلمة في سياقها تدل على معنى بحسب السياق، لا يمكن أن تصرفها عن غيره ولو إلى حقيقتها الأصلية. فلو قلت وكل كلمة في سياقها تدل على معنى بحسب السياق، لا يمكن أن تصرفها عن غيره ولو إلى حقيقتها الأصلية. فلو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا ثقيلا يهاجم الأعداء، فلا يتبادر إلى ذهنك أن المراد الحيوان المفترس. ولو قلت رأيت بحرا يوزع الدراهم والألبسة بدون عد ولا حد، فلا تعني البحر الحقيقي وإنما الرجل الكريم، فلا يحتمل اللفظ غير هذا، وهو الذي يتبادر إلى الذهن، وكل معنى يتبادر إلى الذهن من
السيف. عندك الأسد حيوان مفترس، تمام، هل يمكن في هذا الأسلوب رأيت أسدا يحمل سيفا ثقيلا يا جماعة، هل يمكن صرف الأسد هذا إلى المعنى الأصلي اللي بتقوله؟ هل يمكن؟ يقولك لا يمكن. يعني ممكن نحتمل ولو واحد على مليار ان الاسد حمل سيفا ثقيلا وهاجم الاعداء؟ يقولك لا يمكن. نقول له طيب اذا هذا هو المعنى المتبادر من السياق الى غيره، ما في معنى اخر، كيف تسميه مجازا؟ يقولك اصل لفظة الاسد. نقول يا اخي اتركنا الله يكرمك من اللفظة ديت، خلينا احنا امام سياق ليس امام لفظة، نحن امام سياق. رأيت اسدا يحمله، هل ممكن ان ترجع هذا المعنى في الاسد هنا الى معناه الحقيقي، الى ما وضع له حقيقة؟ هذا لا يمكن. نعم.
وكل معنى يتبادر الى الذهن من السياق فهو الحقيقة والحمد لله،
لان اللفظ لا يحتمل خلاف هذا. نعم.
واذا سأل سائل اذا ما الفائدة من استعمال هذه الالفاظ في غير مواضعها؟
نعم، لماذا استعملنا اسدا وكذا؟ ما الفائدة؟
نقول الفائدة التحسين اللفظي، فلا شك انك اذا قلت رأيت اسدا يمخر عباب الاعداء ويضرب هاماتهم بالسيوف ابلغ من قولك رأيت رجلا يخترق الصفوف ويضربها بالسيوف، فلا شك ان الاول ابلغ، حيث يجذب النفس ويهز المشاعر. فهذه هي الفائدة من استعمال اللفظ في معنى اخر وهو التحسين اللفظي او المعنوي، لانه امر مقصود عند البلغاء.
واضح يا اخواني؟ البلاغة تقتضي كده، محسنات لفظي، تحسين لفظي. نعم.
واذا سأل سائل
لكن يترتب عليه حقائق معاني، الدين المعنى الثاني اهو، رأيت اسدا يحمل سيفا ثقيلا يفلق هاما الاعداء، اعطيني معنى ثاني. ما في معنى ثاني، ما في معنى ثاني، يبقى هذا مجرد تحسين الفاظ. نعم.
واذا سأل سائل ان بعض الناس يقول بتحريم الكلام،
مثل قوله تبارك على مثل ما يقول بلغون في المجاز المرسل، مثلا قول الله سبحانه وتعالى وضعوا اصابعهم في اذانه، فيقولون قال الله عز وجل وضعوا الاصابع والمراد الانامل، يبقى ده مجاز مرسل علاقته جزئية. طب نقول هات ولد صغير كده قول له ضع الاصبع في الاذن، هل هيضع الاصبع كاملا ويدخل الاصبع كاملا ولا يدخل الطرف؟ هيدخل الطرف. يبقى حقيقة الولد ممكن يفهم غير كده؟ ممكن الولد يفهم غير هذا؟ لا يمكن الولد يفهم غير هذا. هات ولدك كده جرب معاه لما تروح النهارده قول له هات، يوقف حط صبعك في ودانك هيعمل لك كده، حط صبعك في ودانك قول له الصبع كله، هيبص لك طبعا يقول لك ابويا كان بيتعلم علم ولا كان ولا مضروب على راسه ولا ايه بالظبط. نعم.
قال رحمه الله تعالى واذا سأل سائل ان بعض الناس يقول بتحريم الكلام عن هذه الصفات ويقول انها في الايات ليست على حقيقتها، نقول هذا لا يمكن، لان دلالة الالفاظ ما لها دخل في التحريم والتحليل. نحن الان نتكلم عن دلالة اللفظ، اما كونه يحرم او لا يحرم او يؤول فهذا شيء اخر.
فمثلا او لا يحرم او يؤول فهذا شيء اخر. نعم.
فمثلا من الاحكام الشرعية العملية زكاة الجنين زكاة امه، يقولون ان معناها زكاة الجنين كزكاة امه، ولكنه اتى به خبرا في التشبيه مجازا، وهذا يختلف في الحكم واشياء كثيرة. او لامستم النساء، هم يقولون هذا مجاز عن الجماع، وهذا يقول اللمس هنا حقيقة، لكن ثق ان الانسان اذا اثبت المجاز فانه يكون بلا شك قد سلم الى تأويل الصفات، بل الذين اولوا الصفات بنوا على هذا، قالوا هذا من باب توسع اللغة وهو مجاز.
من هنا كان هذا الطاغوت فعلا كما قال ابن القيم الذي لجأ اليه اهل البدع واخترعوه ليردوا دلالة القرآن في صفات الله عز وجل، ولهذا صارت كل صفة عندهم مؤولة، يد الله اليد بمعنى القدرة، الوجه بمعنى الذات، كل هذه أولوها بناء على معانيها في اللغة، بناء على معاني في اللغة ورد فأولوها. هذا مبحث باختصار، يعني مبحث المجاز باختصار. نعم. تقول الشتري يا ابني
ذكر القولين وقول في المجاز، قال وإذا نظر
اقرأ في الماء،
بيقول وإذا نظر الإنسان في القولين وجد أن من أثبت الحقيقة والمجاز نظر إلى اللفظ مجردا.
أيوة. ومن انتبهوا. نفى انتبهوا الملحظ، ومن أثبت
أن من أثبت الحقيقة والمجاز نظر إلى اللفظ مجردا، ومن نفى المجاز نظر إلى سياق الكلام ككل. مثال ذلك لفظ الأسد.
تباشم لملحظ، ولهذا المبحث المسألة دي في التصور لازم يحصل من انطلاقات التفريق بين اللفظة والسياق، لابد من اعتبار هذا. معنى المجاز عند البلاغيين الأصل فيه عندهم ما هو؟ ما صح نفيه؟ مسألة نقل اللفظ من إلى يقتضي أنك لابد من معرفة أصل الوضع عند العرب، يعني هناك مسائل لابد تضعها أمامك. أنتم تقولون هذا نقل، أنتم تقولون يصح نفيه، طب تعالوا نثبت هذا وننزل هذا على ما في القرآن، هل تقبلون هذا؟ هل يصح نفي هذه المعاني الموجودة في القرآن؟ نعم.
مثال ذلك لفظ الأسد، وضرب مثال شيخنا
أقول كمل.
مثال ذلك لفظ الأسد إذا نظرنا إليه مجردا فإنه إذا استعمل مرادا به الحيوان المعروف قبل الحقيقة المعروف قيل حقيقة، إذا نظرنا إليه مجردا فإنه إذا استعمل مرادا به الحيوان المعروف قيل حقيقة، وإذا استعمل في الرجل الشجاع قيل مجاز. لكن من نفى المجاز
البلاغيين. نعم.
لكن من نفى المجاز قال لا يستعمل هذا اللفظ في المجاز إلا إذا كان في جملة تدل عليه، كان تقول رأيت أسدا يخطب، فحينئذ وجود هذه القارنة وهو كونه يخطب دليل على أن المراد به ليس الحيوان المعروف، فلا يمكن أن يوضع هذا اللفظ هو الأسد في هذه الجملة وفي هذا الموطن ويراد به الحيوان المعروف. فدلنا ذلك على أن لفظ الأسد في هذا الاستعمال يراد به حقيقة الرجل الشجاع بدلالة قوله يخطب، ولا يمكن أن يراد به الحيوان المعروف. إذا تقرر ذلك علمنا منشأ الخلاف في هذه المسألة، وهو أن من أثبت المجاز نظرا.
مهم تصور المسألة، مهم لأن تصور المسألة يلوم لك الشتات فيها. نعم. وتستطيع أن تعبر عنها. في واحد يقلد في المسألة، المقلد لا يفهم المناط ولا يتصور، يعني يقول مثلا تلقى واحد يقول لك ما فيش حاجة اسمها مجاز أصلا، شيخ الإسلام أصلا ينفي هذا المجاز، ما في حاجة اسمها مجاز، ولئن جئت تناقشها ما تجد عنده فقط سوى ما في مجاز أصلا، فلا يستطيع أن يعبر عن مسألته. إنما التعبير عن مسألة إنما يحصل بالتصور، حتى إذا واجهك الخصم بشيء رددت عليه. نعم.
إذا تقرر ذلك علمنا منشأ الخلاف في المسألة، وهو أن من أثبت
يعني
المجاز
يعني ماذا تصور الكلام على حديث عودة الضمير أنا خلق آدم عن صورته، منشأ الخلاف بين أهل السنة وبين الجهمية منشأ قول ابن خزيمة رحمه الله تعالى. يبقى لو تصور هل ابن خزيمة لما قال هذا قال على قاعدة الجهمية ولا ماذا؟ نعم.
علمنا منشأ الخلاف في المسألة، وهو أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المجرد، ومن نفى المجاز نظر إلى الجملة كاملة. لكن أيهما أولى بالعناية، أن ننظر إلى الكلمة مفردة أو إلى الجملة ككل؟ لا شك أن نظر إلى الجملة عامة أولى من النظر إلى الكلمة المفردة. انتهى.
وبعدين أصلا هو المراد إيه؟ مش هو المراد جملة الرحمن العرش استوى بل يده مبسوطتان، والمراد لفظة، وإحنا عندنا ألفاظ اليد الوجه كذا، هل احنا عندنا هذه الالفاظ يعني مجردة ام عندنا موضوعة في سياقات؟ ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم ما من احد له يد علينا الا قد كفأناه بها، الا ابا بكر فان له يدا لا يكفئ بها الا الله، غير بل يده مبسوطتان. ولهذا العلماء فرقوا بين ايه؟ يد محمد علي لمحمد يد علي، صح؟ يد محمد علي لمحمد يد علي، يد محمد ما تقول إلا إيه؟ حقيقة. لمحمد يد علي، نعم هذه هي حقيقة في سياقها، أن المراد بذلك النعمة. ولهذا أهل السنة ما يرفضون التأويل، يرفضون التحريف، لما يرفضون التأويل فكذا تقول تجري بأعيننا بمرأة من بحكي لك مع إثبات الصفة بدلالة الإضافة. أهل السنة ما يمنعون التأويل، ولهذا قوله من غير تأويل هو في قول من أطلق وقصد التحريف، لكن المضبوط والذي يرفع الباس قولة شيخ الإسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وإن وجد في بعض عبارات السلف تأويل وتشبيه، لكن المراد هو التمثيل والتحريف. فإذا فرق كبير. الأمر الذي بعد ذلك أن الأصل حمل الألفاظ على ظاهرها، حمل الألفاظ إلا إذا ورد قرينة تؤول بها هذا اللفظ التأويل الصحيح، وحينئذ يكون حقيقة في هذا الباب، ما هو مجاز حقيقة، لكن أصل إجراء الألفاظ على ظاهرها، الأصل إجراء اليد باليد الحقيقية، الوجه بالوجه الحقيقي، إجراء الألفاظ على حقائق، إلا أن يرد عندك ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأنا به، فهذا تختلف. كذلك اليد المفردة واليد المضافة، اليد المضافة إلى صاحبه كما قلنا هذه يد الصفة، تبارك الذي بيده الملك، بل يداه مبسوطتان مما عملت أيدينا، أيدي الناس مما عملت أيدينا، أيدينا أي مما عملنا، هذا محمول على مما عملنا، أو تكون النار التعظيم. نعم
سيد يقول أنتم تقولون أن اللفظ إذا دل دليل على صار فيه نظر هذا يصح، هذا المعنى مصروف إليه، أليس هو المجاز؟
إذا لا حقيقة حقيقة حقيقة، إحنا ما جناش المجاز، إحنا قلنا هنا تجربة عيوننا ده حقيقة، بس إيه الحقيقة؟ بمرأة من إحنا صرفنا يعني إيه؟ في واحد يقول تجربة عيوننا أن السفينة تجري في عيني لا حقيقة، بلاش الله سبحانه وتعالى حتى في الأمر تحت عينيه، لا كل حاجة تحت عينيه، واخد بالك؟ أو كل حاجة بعينيه وكذا، ما أحد يفهم غير معنى واحد، ولهذا لما احنا بنؤول إيه يعني؟ نؤول يعني إيه؟ نؤول يعني نذكر المعنى المتبادر، المعنى الوحيد المتبادر في هذا، لأن ليس هناك معنى آخر، هو معنى واحد بس، معنى واحد فقط، معنى واحد فقط، وهو الجرام بالعين يعني بالمرأة بالعناية بالرعاية ولتصنع على عيني، نفس المسألة. نعم نعم لا مش قائم على مجال تفسير سيقول مش قائم على مجال، نعم قائم على الضلال على الانحراف على الجنون على اي حاجة غير مسألة ما. لا يعني المجال ده عند البلاغين محترمة شوي، نعم هذا الرجل لا دراة له باي شيء اصلا، ترى يتكلم بكلام الزنادقة احيانا، بكلام من اشعر احيانا، بكلام المعتزلة احيانا، بكلام العلمانيين احيانا، بكلام الاشتراكيين احيانا، كل حاجة انت تقول موبوء. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.